الزهرة فرحت ويانا حضرت والعترة والمختار والعترة
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد حرص إيران على أن تكون منطقة الخليج الفارسي منطقة قوية وآمنة. القوة اليمنية تعلن استهداف شركة أرامكو في الرياض بست طائرات مسيرة. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس، وحماس تندد بالجريمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني حرص بلاده على أن تكون منطقة الخليج الفارسي منطقة قوية وآمنة. وأشار الرئيس روحاني ردا على رسالة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني إلى التعاون القائم بين البلدين، لافتا إلى أن من بين أهداف هذا التعاون هو تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله بأن تمضي العلاقات مع تركيا قدما في الأطر الاستراتيجية كما يراها قادة البلدين. وقال ظريف في تصريح أدلى به في ختام زيارته لإسطنبول إن المحادثات مع المسؤولين الأتراك تناولت العلاقات الاقتصادية والسياسية والمشاكل القنصلية والتعاون الإقليمي. ويشار إلى أن محمد جواد ظريف التقى نظيره التركي مولود تشاوش أغلو في إسطنبول اليوم الجمعة، وتناول الحوار مختلف المواضيع السياسية التي تهم البلدين وجدول أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران ستجري مطلع العام الإيراني القادم اختبارا لمفاعل أعيد تصميمه تمهيدا لتشغيله بعد عام. وأكد بهروز كمال وندي تمسك الجمهورية الإسلامية بموقفها المعلن من ضرورة رفع الحظر الأمريكي قبل مطالبتها بالعودة إلى تطبيق الاتفاق النووي، وأضاف إذا تأخر الأمريكان في العودة للاتفاق سيكونون هم الخاسرين. أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع تنفيذ عملية السادس من شعبان التي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بست طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية. كما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار. وجدد العميد السريع الدعوة لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية. لنستمع إلى جانب مما قاله المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع حول عملية السادس من شعبان التي استهدفت شركة أرامكو في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. ردا على تصعيد العدوان الغاشم وحصاره الظالم على بلدنا، نفذت قواتنا المسلحة عملية السادس من شعبان بست طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله. هذا وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار، كما تجدد دعوتها لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 شعبان 1442 للهجرة، الموافق 19 مارس 2021، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
اعترفت مصادر عسكرية طابان لحكومة هادي المدعومة سعوديا بأن مأرب باتت في خطر بعد أن سيطرت القوات اليمنية المشتركة على جبل هيلان المطل على المدينة، وقالت إن سقوط الجبل يشكل تهديدا لجبهات الدفاع الأولى للمدينة. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة قطعت خطوط إمداد بعض الجبهات وباتت تسيطر ناريا على جبهة المشجح شمال غرب مأرب، كما حققت صنعاء إنجازات ميدانية مهمة في تعز وفي حجة فالمعارك على أشدها بين القوات اليمنية ومرتزقة السعودية التي حاولت التقدم جنوب مديرية حيران. للمزيد حول اعتراف حكومة عبد رب منصور هادي بسقوط جبل هيلان نتابع التقرير التالي.
إنجازات نوعية للقوات اليمنية المشتركة في المعارك التي تخوضها في محافظتي تعز وحجة. الإعلام الحربي يعرض مشاهد جديدة للمعارك الضارية خلال تصدي القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم مرتزقة العدوان السعودية للسيطرة على منطقة الكدحة.
نوجه رسالة للعدوان الغاشم أن محرقتهم هنا في الكدحة.
المشاهد تظهر هجوم القوات اليمنية المعاكس على المواقع التي تسيطر عليها مرتزقة السعودية.
دعم الجيش والجيش الشعبي الآن باستعادة جميع المواقع، ونحن منتظرين التوجيهات لتطهير ما تبقى من المناطق.
الإعلام الحربي يوثق لحظة فرار مرتزقة السعودية من ميادين المعارك في مشهد يظهر مستوى انهيار جبهات المرتزقة في تعز.
معاليا في هذه اللحظة نفسها تم شرده من المواقع الأساسية وعودته إلى خلف المواقع الدفاعية حقه.
النيران والدخان المتصاعد من الآليات العسكرية السعودية ومواقع المرتزقة توثق حجم الخسائر الفادحة اللاحقة بالمرتزقة. أما في حجة فالمعارك على أشدها بين القوات اليمنية ومرتزقة السعودية التي حاولت التقدم جنوب مديرية حيران. المعارك امتدت على مساحات واسعة في منطقة بني حسن بالمديرية، تمكنت خلالها القوات اليمنية المشتركة من إحباط هجوم المرتزقة وأجبرت آلياتهم على الفرار من مواقع المواجهات. مشاهد الإعلام الحربي تظهر مدرعة سعودية تم إعطابها وأخرى تم اغتنامها بعدما تركتها عناصر المرتزقة. وعلى جبهة مأرب اعترفت حكومة هادي المدعومة سعوديا بتقدم القوات اليمنية المشتركة، ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر عسكرية أن صنعاء تحقق تقدما باتجاه مدينة مأرب مع سيطرتها على جبل هيلان المطل على سد مدينة مأرب من الجهة الغربية. غارات العدوان السعودي لم تفلح في مساندة ودعم المرتزقة في محافظة حجة التي توزعت على مديريات عبس وحيران وميدي، بالتزامن مع غارات مماثلة على مديريتي صرواح ومدغل في مأرب.
استشهد مواطن فلسطيني خلال المواجهات التي اندلعت بمسيرة بيت الدجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي. وقال مسؤول ملف الاستيطان نصر أبو جيش في بيت الدجن شرق نابلس إن المواطن عاطف يوسف حنايشة استشهد بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على رأسه بصورة مباشرة ومتعمدة خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة الحرقة شرق القرية بعد إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية فيها. وصف الرئيس العراقي برهم صالح الشهيد الحاج قاسم سليماني بأنه كان مناصرا لأبناء بلاده في الأيام العصيبة لمكافحة داعش. وأضاف الرئيس العراقي: إذا أردنا أن نكون منصفين للحاج قاسم سليماني يجب أن نقول إنه كان يريد مساعدة العراق خلال الفترة العصيبة لمكافحة هجمات داعش ضد بلدنا، ولا ينبغي إنكار ذلك. وحول لقاء زعيم الكنيسة الكاثوليكية بالعالم البابا فرانسيس مع المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف آية الله السيد علي السيستاني، قال صالح: إن اللقاء عقد في إطار صدقة واعتدال وسيؤثر على الحوار بين الأديان. قدم المدعي العام في تركيا دعوة إلى المحكمة الدستورية طلب فيها بحظر حزب الشعوب الديمقراطي بداعي دعمه حزب العمال الكردستاني. واعتبرت اللائحة الاتهام أن أعضاء الحزب ومن خلال تصريحاتهم وأفعالهم استهدفوا وحدة الدولة مع الشعب التركي. التفاصيل في التقرير التالي.
بهدف حظر حزب الشعوب الديمقراطي التركي تضيق تركيا الخناق عليه وعلى كبار مسؤوليه من خلال اعتقال مسؤولين كبار فيه. وسائل اعلام تركيا قالت ان الشرطه التركيه اعتقلت 3 مسؤولين كبار في الحزب الذي وصفته بالمؤيد لحزب العمال الكردستاني والموصوف تركيا بالارهاب. وقالت ان المسؤولين 3 هم من بين 10 أشخاص اعتقلوا بعمليه استهدفت مسلحين اكراد.
سيستمر هذا النضال بشكل أقوى من خلال إحراز مزيد من التقدم، لكن هذا سيؤدي إلى ضرر كبير في المجتمع التركي وسوف يفتح جروحا عميقة.
الشرطة التركية قامت بعمليات مداهمة متزامنة في 4 أقاليم واعتقلت المسؤولين 3 من منطقة كجيثان بإسطنبول ورئيس منطقة بشكطاش من ضمن 15 شخصا صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال. انقلاب سياسي، هكذا اعتبر حزب الشعوب الديمقراطية ممارسات أنقرة ضده في المحكمة الدستورية بعد أن أقام المدعي العام التركي قضية أمام المحكمة للمطالبة بفرض حظر على الحزب 3 من بين أكبر الأحزاب في البرلمان، ويصل عدد نوابه إلى 55 من أصل 600 نائب. البرلمان التركي جرد عضوا بارزا لحزب الشعوب من مقعده بتهمة نشر دعاية إرهابية بعد نشره تغريدة لقصة إخبارية تضمنت تعليقات من حزب العمال الكردستاني. الخطوة استهدفت عمر فاروق جريجيرلي أوغلو الذي قال إنه سيقاوم القرار.
القرار الخاص بي تمت قراءته في البرلمان وجردت من وضعي كمشرع، لكن هذا قرار غير قانوني وغير عادل. نحن لا نعترف بهذا القرار وسنواصل المقاومة ولن أترك البرلمان.
الخطوات التركية ضد الحزب الكردي لاقت انتقادا واسعا من أمريكا والاتحاد الأوروبي اللذين قالا إنها تقوض الديمقراطية في تركيا، كما حذرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجنوفيتش بوريتش من حظر الحزب، معتبرة ذلك يمثل إشكالية كبيرة وأن الأحزاب السياسية تتمتع بحماية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أكد وزير خارجية النيجيري جيفري أونياما خلال لقائه السفير الإيراني محمد علي بيك التزام بلاده بتطوير العلاقات الشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبحث سفير إيران في أبوجا مع وزير الخارجية النيجيري أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية. بدوره أشار وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما خلال اللقاء إلى العلاقات الودية بين البلدين وجهود بلاده بتطوير العلاقات الشاملة مع إيران. إلى العناوين. الرئيس روحاني يؤكد حرص إيران على أن تكون منطقة الخليج الفارسي منطقة قوية وآمنة. القوة اليمنية تعلن استهداف شركة أرامكو في الرياض بـ6 طائرات مسيرة. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس، وحماس تندد بالجريمة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبي يتقبلوها منا في لقاء آخر يجمعنا بكم عند برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. سنستعرض فيه دور المزايا النسبية للاقتصاد الإيراني في الارتفاع بمستوى الإنتاج كما ونوعا. كونوا معنا. مستمعين الأفاضل، الميزة النسبية مصطلح يستخدم في الاقتصاد بمعنى أن البلد إذا كان ينتج بضاعة أرخص من البضائع الأخرى، فيقال في هذه الحالة إنه يتمتع بميزة نسبية في إنتاج تلك البضاعة. والمحور الرئيس لهذه النظرية هو ما يسمى بنفقات الفرصة، ونفقات الفرصة لبضاعة ما هي كل الأشياء التي نفقدها كي نحصل على تلك البضاعة. وإذا ما فقد المنتج نفقات فرصة أقل من إنتاج بضاعة سلعة ما، فإن له ميزة نسبية في إنتاجها. وفي الحقيقة فإن الاقتصاد يرتبط مع الجغرافيا، وكلاهما مع السياسة ارتباطا وثيقا. ويرى البعض أن الاقتصاد يقوم في الأساس على نطاق الجغرافيا والإقليم، ولذلك فإن الناس القريبين من البحر يتعاملون مع صيد الأسماك، والناس القريبين من الغابات يتعاملون مع الصناعة والنار. وهناك مصطلحات مثل الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية ظهرت من الترابط بين هذه المكونات الثلاث: الجغرافيا، السياسة، والاقتصاد. ورغم أن الكثير من الحدود والحواجز الاقتصادية والسياسية قد تحطمت اليوم، ولكن هذه المصطلحات ما تزال مستخدمة. وفي الحقيقة فإن البلدان ما تزال تقوم بالاستغلال الأمثل لمركزها الجغرافي أو السياسي في مجال الاقتصاد. ويعتبر الموقع الجغرافي والجغرافي السياسي لإيران من المزايا النسبية المهمة للغاية للشعب الإيراني، حيث يتيح له تحقيق إنجازات إيجابية مهمة ولافتة في مجال الاقتصاد. ويعد موقع إيران الجغرافي فيما يتعلق بالاقتصاد، أي الموقع الجغرافي الاقتصادي لإيران، من أكثر المزايا خصوصية في العالم. وتعتبر إيران الجسر البري الوحيد بين بحر عمان والخليج الفارسي في الجنوب وبحر الخزر في الشمال. وكل بلدان شرق بحر الخزر وشرق العالم تقريبا تتوفر لديها إمكانية الوصول إلى البلدان الغربية عن طريق ممرين بريين، أحدهما هو محور المرور بإيران. ويعد الموقع السكاكي والبري المناسب لإيران واتصالها بالسواحل الطويلة على الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر مكران وسواحل بحر الخزر من جملة مزايا إيران الاقتصادية في مجال المواصلات والترانزيت، حيث استحوذت خلال السنوات الأخيرة على اهتمام كبار المنتجين الاقتصاديين في العالم. وتقع جمهورية إيران الإسلامية على تقاطع الممرات في العالم بسبب موقعها الاستراتيجي، وتعتبر الممرات الشمالية، الجنوبية والشرقية الغربية وجنوب آسيا وتراسيكا الممرات الأربع المهمة في العالم، ويمر البعض منها من إيران. ويعد الممر الشمالي الجنوبي الذي هو من الطرق الاستراتيجية في النصف الشرقي من الكرة الأرضية أهم حلقة للتجارة بين آسيا وأوروبا، ويربط هذا الممر المواصلاتي الترانزيتي بلدان شمال أوروبا وروسيا عن طريق إيران وبحر الخزر ببلدان منطقة المحيط والخليج الفارسي وجنوب آسيا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. مستمعينا الكرام، تناولنا في حلقة اليوم موضوع المزايا النسبية للاقتصاد الإيراني. مستمعينا الأكارم، يقوم الممر الشمالي الجنوبي على أساس الاتفاقية التي عقدت عام 2001 في مدينة سان بيترسبورغ بين الهند وإيران وروسيا، وهو يمثل مشروعا اقتصاديا في مجال ترانزيت أو تحويل البضائع، يوفر إمكانية نقل البضائع عن طريق الأراضي الإيرانية إلى بلدان CIS رابطة البلدان المستقلة، بدلا من الملاحة عن طريق المحيط الهندي البحري إلى قناة السويس وأوروبا. وتعتبر الهند وروسيا من جملة المهتمين بهذا الممر بهدف التبادل الاقتصادي. ويقال إن هذا الطريق يقصر المدة الزمنية للنقل بنسبة 40% مقارنة مع الطرق التقليدية لقناة السويس، ويقلل من نفقات الشحن بنسبة 30%. وقد بدأ التمهيد لهذا الممر في القسم الإيراني من خلال التركيز والاستثمارات الواسعة في تطوير ميناء تشابهار الذي هو بوابة دخول الحمولات إلى إيران عن طريق الممر الشمالي الجنوبي. وقد أدى قرب هذا الميناء من منطقة شرق البلاد إلى آسيا الوسطى وبلدان منطقة CIS إلى أن يشكل أفضل طريق في الوقت الراهن لتطوير الترانزيت والممر الشمالي الجنوبي. ومن المزايا النسبية الأخرى لإيران في موضوع تحويل البضائع الممر الشرقي الغربي، فطريق الحرير القديم هو طريق زاخر بالفرص والإمكانيات، وتعتبر إيران تقاطعا استراتيجيا في هذا الطريق. وفي العام 2013 طرح رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ مقترح إنشاء الطريق الاقتصادي الدائري لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن 21. ومنذ ذلك التاريخ عرف هذا المشروع في العالم باسم طريق دائري واحد أو طريق واحد. وحول الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإيران هذا البلد إلى نقطة مهمة وأساسية في طريق الحرير الجديد إلى أوروبا. وقد كان طريق الحرير يبدأ في الماضي من الصين ويتصل بالبحر الأبيض المتوسط وروما في النهاية بعد المرور بآسيا الوسطى وإيران والعراق وتركيا. وكان هذا الطريق يمثل حتى القرن 15 الميلادي لمدة 1700 سنة أكبر شبكة للتبادل الاقتصادي في العالم. والممر الدولي بين الشرق والغرب هو موضع ارتباط الصين بآسيا الوسطى عن طريق إيران، أي أن الطريق البري من طريق الحرير يبدأ من الصين وبلدان جنوب شرق آسيا أندونيسيا وفيتنام، ويمتد من خلال مروره بالهند وباكستان وآسيا الوسطى وإيران وتركيا في آسيا، ويمتد حتى بلدان أوروبا الشرقية وإيطاليا. ويعتبر تراسيكا ممرا دوليا آخر يربط آسيا بأوروبا، ويتمتع هذا الممر بأهمية دولية كبيرة لإيران، والمنطقة وآسيا وأوروبا. وقد تحولت قارة آسيا في السنوات الأخيرة إلى مركز للتجارة والإنتاج العالمي، وازداد على أثر ذلك الطلب على الشحن والنقل في هذه المنطقة، وأدى ذلك إلى اتساع التعاون بين الحكومات وخاصة من أجل إيجاد الممرات الدولية وتفعيلها. وبما أن إيران هي الطريق الوحيد للممر المذكور، فإنها تتمتع بأهمية خاصة في هذا المشروع، وفضلا عن ذلك فإن الطريق أصبح الآن ممهدا لعضوية أفغانستان وباكستان اللتين ترغبان في الالتحاق بهذا الممر، وذلك بعد عضوية إيران فيه. وبعد انضمام إيران إلى هذا الممر الدولي، سيتحسن الطريق الجنوبي لهذا الممر لإرسال البضائع من أوروبا إلى بلدان آسيا الوسطى. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا لكم على حسن المتابعة، وحديثنا حول المزايا النسبية للاقتصاد الإيراني وتأثيرها على الإنتاج سنواصله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الاقتصاد الإيراني ومحور التنمية. إلى اللقاء.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي قلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين ألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يعني مشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالكرام الذين نتمنى لحياتهم الزوجية كل تألق وسعادة، حيث تسير الحياة الزوجية بشراع الأمل والتفاؤل والحب إذا ما اندمج الزوجان واهتما بمشاعر بعضهما البعض. لكن يحدث ونتيجة لبعض الظروف التي سنذكرها خلال البرنامج ما يكدر صفو الأجواء الزوجية، فكونوا معنا. آثار الإهمال الزوجي. أهلا بكم. إبداء الحب والاحترام والمواساة والاستعداد النفسي والتهيئة الجمالية لكل من الزوجين وإبداؤه للشريك عوامل تقارب وانجذاب وذوبان في العلاقة الزوجية تهون لأجلها المصاعب. فلماذا يحدث في بعض الأسر إهمال العلاقة الزوجية؟ وهل يؤثر هذا التجافي العاطفي والإهمال الزوجي على جذوة العلاقة الزوجية؟ وهل حدث أن مر أحد من المستمعين الكرام، وإن كان معنا اليوم مستمعين عزيزين، هل مروا بتجربة غفلة وإهمال حياتهم الزوجية بقصد أو من غير قصد، خاصة بعد مرور سنوات على الحياة الزوجية؟ ولماذا؟ سواء تكون العوامل النفسية أو اقتصادية. على كل حال مستمعينا، حملنا هذه الأسئلة وطرحناها على المستمع الكريم الذي يشاركنا من لندن محمد حسين، كذلك تكون معنا العزيزة حنان من البحرين. وهل تعتقد حنان أن للإهمال الزوجي من قبل الزوجة من آثار على برود العلاقة الزوجية واهتمام الزوج بها؟ كذلك لدينا ضيفة البرنامج الدكتورة زينب منصور الأخصائية النفسانية من لبنان، لتوضح أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإهمال الزوجي بين الأزواج، وبعد ذلك ما هي أهم الاهتمامات اللازمة لترميم العلاقة الزوجية لرفع الإهمال الذي حصل. تواصلوا معنا مستمعينا، ونحن الآن سنستمع إلى رأي العزيزة حنان من البحرين مشكورة. وإذا ما صادفت في حياتها الزوجية إهمالا زوجيا لا سمح الله، ومن ثم كيف أعادت المياه إلى مجاريها كما يقال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حسين من لندن. المهنة موظف، الزوجة ربة بيت، عدد الأطفال 3، مدة الزواج 15 سنة. على الزوج أن يهتم بزوجته وأن يشاركها أحاسيسها وعواطفها، وأن يعطيها المحبة، وأن لا يهملها. برأيي هذا الإهمال سيؤثر على نفسية الزوجة ويسبب تفكك الأسرة دائما. بالنسبة لي أهتم بزوجتي عاطفيا، وأني أحاول لا تحس بأي حرمان مني ومن كل الجوانب عاطفيا ومحبة وإحساسا وشعورا.
شكرا للمتابعة وكذلك للعزيزة حنان التي نعم تتدارس لماذا يكون هناك إهمال زوجي وتدرك تلك المشكلة، فمشكورة ونتمنى لك حياة زوجية مستقرة وهانئة إن شاء الله يا حنان. أما المستمع الكريم الأخ محمد حسين من لندن، وفي رأيه في الزوج الذي يهمل نفسه وإذا ما ذاق مرارة التجربة، ونحن نقول مرارة مستمعينا لأنها تكون مرة حقا وبلا شك في أن يشعر الزوج أن أقرب الناس إليه مهمل لمشاعره وأيضا لمشاعره الخاصة وإلى الجماليات التي يمتلكها. لنستمع إلى وجهة نظر المستمع العزيز محمد حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيد جواد من بحرين، متزوج من 25 عام وعندي بنت ولدين. بالنسبة لي الإهمال في الحياة الزوجية يعني التقصير في أحد الجوانب اللي تؤدي إلى الحياة الناجحة، والتقصير في أي جانب من الجوانب قد يؤدي إلى الفشل أو ربما يؤدي إلى فجوة أو خلل بين الزوجين. وما في إنسان طبعا معصوم من خطأ، ربما يعني أحيانا تصادفني بعض الأشياء، بس بطريقة التعامل وطريقة حل المشاكل بسهولة ممكن أن أنا أتفادى هذه الأخطاء. شكرا.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية. حوارنا حول الآثار التي يتركها الإهمال الزوجي سواء من الاهتمامات العاطفية والنفسية والمادية من التهيئة والتزين والإقبال. كذلك تحية طيبة للزوجين العزيزين اللذين شاركانا في البرنامج حنان ومحمد حسين، وشكرا لثقتهما كذلك مع تمنياتنا بالسعادة والهناء في حياتهما الزوجية وعسل دائم كما يقال دائما. طيب الآن لننتقل مستمعينا إلى ضيفتنا العزيزة من لبنان الدكتورة الأخصائية النفسانية زينب منصور لكي توضح لنا وتبين أهم الأسباب المؤدية للإهمال الزوجي بين الأزواج.
هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإهمال الزوجي بين الزوجين. من أهم هذه الأسباب هي الانشغال بالعمل وبتأمين مستلزمات الحياة، منها مصاعب هذه الحياة كثرة المتاعب والمشاكل التي قد تواجه هذين الزوجين، إلى المتاعب الأسرية من الأطفال ومتابعة شؤونهم الصحية والتعليمية والتربوية. هناك أمور أخرى مرتبطة بنفس العلاقة بين الزوجين، حيث أن كثرة المشاحنات والإشكالات والجدالات قد تؤدي عاد عن بعضهم. في بعض الأحيان لا يكون هناك مشاكل وإنما هناك جهل من قبل الزوجين بخطورة الإهمال، وهناك جهل أيضا بكيف يتم تجاوز هذا الإهمال. يكون هذا الإهمال مفروضا عليهما ولا يعرفان كيف يقاومانه أو كيف يتغلبان عليه، إن كان تغلب الزوجة على إهمال زوجها لها أو تغلبها على نفس الإهمال الذي يكون من قبلها تجاه زوجها والزوج في هذه الحالة. هناك سبب آخر قد يكون مساعد على أن يصل الزوجين إلى حالة الإهمال بينهما، الحياة الروتينية التي يعيشهما الزوج والزوجة ضمن الأسرة. فهذا الروتين يعد روتينا قاتلا، قد يكون غير جاهلين وقد لا يكون هناك بينهما مشاكل وقد يكون ممن تجاوزا مصاعب الحياة، وإنما هذا الروتين الذي يعيشهما الزوج والزوجة ضمن المنزل يسبب حالة الإهمال بينهما. وأيضا هناك أمر أساسي وهو أن كلا الزوجين قد نسيا نعمة الله عليهما وأهملا هذه النعمة، تلك النعمة التي تتمثل بأصل الزواج وأصل وجود هذا الزوج وأصل وجود هذه الزوجة، هي نعمة إلهية. كثير من الأزواج ينسون بعد أن يعيشوا هذه النعمة، ينسونها، وهي فعلا نعمة تحتاج إلى أن يقدرها الإنسان وأن يعطيها الاهتمام اللازم.
شكرا للدكتورة زينب وللتوضيحات، وبينت أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإهمال الزوجي، طبعا في حالة التمادي في هذا الإهمال لعله يوصل إلى الجفاء والبرود في العلاقة الزوجية. لكن الآن ما هي أهم الاهتمامات اللازمة لترميم ما حصل من إهمال بين الأزواج لكي تعود المياه إلى مجاريها وتعود إن شاء الله السعادة والحبور في العلاقة الزوجية؟
في البداية على كل من الزوج والزوجة أن يقوما بتحديد أولوياتهما، فيسألان أنفسهما، كل من الزوج والزوجة يسأل نفسه: هل هذه الأسرة هي أمر أساسي بالنسبة لي؟ من المؤكد أنه سيكون الجواب إيجابي. قد يكون للرجل أولوية العمل مثلا، أو وقد يكون للمرأة أيضا أولوية العمل، ولكن تأتي في المرتبة الثانية مباشرة. ربما الأسرة برأيي يجب أن تكون الأسرة في المرتبة الأولى، لأنها هي المنطلق إلى العمل وهي المنطلق إلى الحياة. فإذا وضعنا الأسرة في المرتبة الثانية، فإذا هي بمجال تستحق أن أعطيها جزء من اهتماماتي، جزء من أولوياتي. هذه الأسرة تستحق أن أضع خطة لإنعاش الحياة فيها، لكي أعيد للحياة رونقها. يعني يجب أن يكون هناك نظرة جديدة من قبل الزوج لشريك حياته، نظرة ملؤها الأمل، ملؤها استرجاع الذكريات. يعني يجب أن يستعيدوا الذكريات القديمة، ربما يقومون ببعض الأنشطة التي تذكرهم بما مضى من أيام الخطبة أو الأيام الأولى للزواج، التي تعيد هذا الإنعاش وهذا الشعور بالإقبال نحو الحياة الزوجية ونحو الاهتمام بالطرف الآخر. بموضوع كسر الروتين، يجب وضع خطة، مخطط من قبل الزوجين. ربما أنا برأيي أطلبه عرفة من الزوجة، لأن الزوجة هي المدير الأساس داخل المنزل، يعني الأمور الداخلية المنزل الزوجة هي المعنية بها، حتى وإن كانت تعمل خارج المنزل. فروح المنزل وهذه العاطفة متعلقة بها، فعليها وضع خطة لكسر الروتين وإعادة تنظيم العادات الحياتية اليومية. ويجب أن يحددوا وقتا خاص بهما، وقت خاص يقضونهما بعيدا عن العمل، بعيدا عن الأولاد، حتى بعيدا عن الأهل، ولو كان هذا الوقت قصيرا.
شكرا للدكتورة زينب وعلى توضيحاتها القيمة حقا. وفي أن يفهم الزوجان أن لكل من الرجل والمرأة احتياجات عاطفية لابد من إشباعها حتى يشعر بالراحة والسعادة، وأن يبدي كل شريك اهتمامه الواضح والصريح تجاه شريكه. أما مسكو ختام لقاء اليوم من حوارات زوجية، وإن شاء الله المحور قد نال استحسان مستمعين الأحبة في كل مكان. مسك الختام قول الإمام الصادق عليه السلام، يقول: لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته، وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها وحسن خلقه معها، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها وتوسعته عليها. نتمنى التوفيق والهداية والنجاح لكل الحياة الزوجية ولكل مستمعينا الأحبة. نلتقيكم في حوار زوجية قادمة جديدة ومحور آخر جديد. شكرا لكم.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، مسحت غشاوتي